أهنئكم والعالم الإسلامي بهذه المناسبة الكريمة، ونهيئ الإخوة الذين توجوا بتاج رسول الله في يوم ميلاده وميلاد حفيده المجدد لرسالته الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، وأسأل الله لهذه الكوكبة التي تشهد لهم الساحات في الجهاد والعلم والتقوى أن يتميزوا في عهدهم الجديد بالدفاع عن قيم الدين ونشر الفضيلة ونشر روح التسامح ونشر روح الأخوة والألفة بين المؤمنين وبين المسلمين في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. السلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله. السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون بالمدينة، السلام على سيدنا ونبينا المصطفى محمد وعلى آله الهداة الميامين. حينما أذن الله للبشرية أن تتسامى ولنوره أن ينتشر وللجنان أن تتزين للمؤمنين وللنيران أن تخمد نيرانها عن الصالحين، هنالك بعث النبي الأعظم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد كانت بعثة النبي والساعة كهتين كما بين ذلك جليا، بمعنى أن البشرية منذ ولادته سوف تتسامى وتتكامل وستصل إلى الذروة حيث يقوم حفيد الإمام وحفيد الرسول سيدنا وإمامنا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه، ليملأها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. إن هذه المسيرة نجدها تتكامل سواء في البعد الروحي وفي البعد المعنوي أو في البعد المادي والتقني. ترى البشرية منذ ولادة النبي وحتى اليوم تتكامل بالرغم من كل النكسات والتراجعات وكل ما أراد الشيطان أن يبعد الناس عن الدين، وهم أرادوا أن يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره المشركون. ولذلك نحن في زمن لا يجب أن نيأس ولا نقنط ولا ينبغي لنا أن ننظر إلى العالم المحيط من حولنا بنظرة تشاؤمية، تفأنوا بالخير تجدوه، فحتى ما نجده من بعض المسائل التي تبدو معاكسة إلا أنها هي الأخرى تقدير إلهي من أجل أن ترتفع البشرية. وسوف تجرب البشرية التجارب الواحدة تلو الأخرى حتى تصل إلى هذه النقطة أن لا خلاص ولا نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنها الرسالة الكاملة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بثلاث بصائر أساسية نقرأها في زياراته، ومنها هذه الزيارة التي ابتدأت الحديث بها وهي تقرأ عند قبر سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لأنه هو نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الرسالة واضحة من هذه الزيارة أنه تقرأ زيارة النبي عند الرسول، وفي وفاة الرسول تزور الإمام، تقرأ زيارة النبي عند الوصي، وفي وفاة النبي تزور الوصي، وكذلك في ميلاده سلام الله عليه. ومن هنا نحن نقول السلام عليك يا عسوب الدين، السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين. هذه البصائر الثلاث ما هي؟ البصيرة الأولى الخاتمية، النبي ختم. ماذا تعني أنه خاتم لما سبق؟ هل تعني هذه الكلمة أنه أنهى ما سبق؟ لا، هذه الفكرة خاطئة جدا، إنما المعنى أكمل ما سبق، والخاتم ختامه مسك. ونحن نعرف أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالرسالة تكاملت مع الزمن، من نبينا آدم صفوة الله وبديع خلقته إلى النبي نوح شيخ المرسلين، وإلى النبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل، ومن ذريتهما أنبياء، وإلى النبي موسى كليم الله، وإلى النبي عيسى روح الله. كل هؤلاء كان أكمل كل واحد منهم حسب أمر الله سبحانه وتعالى مرحلة من مراحل الرسالة الإلهية، ولذلك هو الخاتم. وهذه بصيرة هامة جدا بالنسبة إلينا، وفيها درسان أساسيان. الدرس الأول، نحن نؤمن بكل الأنبياء كما نؤمن بكل الملائكة ونؤمن بكل الرسالات السابقة، ومن الأنبياء من مهد، فالنبي عيسى بن مريم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، وعلى أمه الصديقة، وعلى يحيى ابن زكريا سلام الله عليهم، بشر بهذه النبوة وبشر بهذه الرسالة، ومبشرا بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. وهذه الكلمة تعني فيما أفهم أن رسالة النبي عيسى بن مريم سلام الله عليه تمهد رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، إنها مرحلة. فإذا رأيت اليوم في العالم أكثر من 2 مليار بشر يؤمنون برسالة النبي عيسى عليه السلام، فهؤلاء هم ذخيرة واحتياط لرسالة النبي، لأنك لا تجد بين كل أتباع الديانات دينا أقرب إلى الإسلام ولا قساوسة أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الحقيقة حقيقة مهمة جدا. وقد كتبت في هذه الأيام رسالة إلى البابا الأعظم في فاتيكان، وقلت له بصراحة وذكرته بما قلت له قبل سنتين وأنا هناك، قلت له بصراحة: نحن نؤمن بنبيكم ونؤمن بكل الأنبياء والرسل، وهذا جزء من عقيدتنا، لا نفرق بين أحد منهم، تعالوا أنتم أيضا أعلنوا إيمانكم برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلينا أن نكون جديين في هذا الاتجاه، يعني في اتجاه نجعلهم يؤمنون بالنبي حتى ولو لم يلتزم بكل شرائعه، لأن ذلك سوف يكون تمهيدا. ونحن نعرف أنه بعد ظهور إمامنا عجل الله تعالى فرجه في ذلك اليوم، أن هم يؤمنون بالنبي وبالوصي بسبب صلاة عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام خلف إمامنا، وكما بشر بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نمهد هذه الطريقة، وكذلك نؤمن بكل الأنبياء، أنبياء الآخرين، ونؤمن بنسبة معينة بدينهم. يعني يفترق عندنا فرق كبير بين أهل الكتاب والمشركين. أهل الكتاب الذين يؤمنون برسالة الأنبياء يختلفون عندنا عن غيرهم، لأنهم هم تقدموا خطوة. ومعنى ذلك أن هذه حلقات، هذه الدرس الأول، الدرس الثاني، إخواني نحن نقرأ القرآن الكريم ونتساءل: لماذا منذ بداية القرآن من سورة البقرة وربما حتى إشارة في سورة الفاتحة، نحن نجد منذ البداية الحديث عن الأنبياء السابقين نبيا بعد نبي، والحوار الذي يجري بينهم وبين أممهم، والعبر التي خلفتها قصصهم. لماذا؟ لأن هؤلاء هم دروس لنا. لا تقول أنا شعلية. وفقهاؤنا حتى في الفقه في بعض الأحيان يستدلون بما جرى عند الأنبياء السابقين، ويضعونه تحت عنوان استصحاب الرسالات والشرائع السابقة. لماذا؟ لأنهم هؤلاء دروس. ونحن وبالذات العلماء والمبلغين والباحثين عليهم أن يستنفذوا عبر التاريخ الأمم، كيف كانت رسالة نوح، وكيف كانت رسالة إبراهيم، وماذا جرى بينه وبين قومه. لماذا؟ لأن الأمثال تتكرر، التاريخ يتكرر، وحسب ما يقول إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه: والناس من آدم إلى آخر الدنيا شرع سواء. التعبير ليس هكذا، هذا تعبير بالمضمون، أنه سنن الله واحدة في الأولين وسنن الله واحدة في الآخرين. وربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى التي لا تتبدل، أسماءه هي الأسماء. صحيح أن هناك بعض الظروف المختلفة، ولكن الحقائق هي واحدة فيما سبق وفيما يأتي. وهذه الدروس يجب أن ندرسها. 950 سنة يبلغ في قومه نوح، هذا يعطينا درس. يبني السفينة ويستهزئ بها الآخرون، يأتي يعطينا درس بضرورة الإعداد، وبضرورة أن نكون نحن دائما متفوقين على الآخرين. قصص إبراهيم كيف حطم الأصنام، نحن أيضا نحطم الأصنام. كيف استعد بأن يلقى في النار متوكلا على الله، فقال ربنا سبحانه وتعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ربنا يفعل مثل ذلك بك وبي وبالمؤمنين. وهذه القصص التاريخية كثيرة لا تحصى. وكيف أن النبي عيسى موسى سلام الله عليه ألقى عصاه فتلقف كل سحر السحرة، هذا يفعله الله بك وبي، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكل ما فعل الأنبياء يمكن أن يفعله وقد فعله أئمتنا. وهناك قصة تاريخية لا أعرف مدى سندها أو كيف، بس هذه كلمة مشهورة أن يهوديا، وكان اليهود موجودين في كربلاء في ذلك العهد، زار بستان الشيخ ابن فهد الحلي وقال له كلام طويل، من جملة قال: أنتم تدعون بأن علماء هذه الأمة خير من أنبياء بني إسرائيل أو أفضل من أنبياء بني إسرائيل؟ لعل ابن فهد الحلي رحمة الله عليه قال: هذا ما نقوله نحن. الحديث الشريف الذي نرويه عن رسول الله أن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل أفضل من أنبياء إسرائيل، هذا حديث نبوي يعني من غيرنا، أما نحن كأنبياء بني إسرائيل. قال: طيب أنت تقولون أفضل، نفترض. قال: بلى. كيف؟ قال: النبي موسى ألقى عصا فتحول ثعبان، فأنت ماذا تقول؟ وكان بيد ابن فهد الحلي مسحاق فألقاها فإذا تحولت ثعبان. قصة طويلة نأخذ منها مقدار الحاجة. المهم نحن نعتقد بأن ما جرى عليهم يجري علينا، وما يجري علينا وعليهم يجب أن نتخذ الدروس. هذه الدروس لابد أن نتوقف عندها درسا درسا، قصة قصة، كلمة كلمة، حرفا حرفا، لأن هذه تنفعنا، هذه تبني حياتنا، تبني أنفسنا، تبني مستقبلنا. والذين اتخذوا هذا الدرس القرآني هم الذين تفوقوا، تفوقوا على أقرانهم، تفوقوا على مجتمعهم. ثم تقول الزيارة ما جاء في هذه الآية، وأقرأ الآية: أن الرسول مهيمن. ماذا تعني كلمة المهيمن؟ قبل أن أقول المهيمن، فالزيارة والفاتح لما استقبل. وهذه كلمة عظيمة جدا لو تدبرنا فيها. النبي جاء يخترق المستقبل، يقتحم المستقبل، يقتحم الزمن. النبي ما جاء فقط ليصر على الماضي، النبي كان محدثا ومحدثا، والحديث معناه شيء جديد، إنما سمي الحديث حديثا لأنه شيء جديد وشيء قديم وتكرار المكررات. ولذلك الناس ما استوعبوا رسالة النبي لأنه كان يحملهم إلى المستقبل. وإذا واحد دارس وباحث مخلص منصف يدرس تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتاريخ البشرية بعده، يجد كيف أن البشرية بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقدمت بخطوات واسعة. خلال فترة قصيرة النبي والمسلمون الذين اتبعوه في ساعة العسرة واتبعوه نهجه واتبعوه بإحسان، هؤلاء فتحوا العالم في ذلك اليوم خلال فترة وجيزة، وأصبحوا القوة الأولى في العالم. ما عندنا في التاريخ، ما عندنا في التاريخ، واللي يقول عندنا جيب خلي يجيب لي، ما عندنا في التاريخ دعوة نشأت وانتشرت واستوعبت بهذه السرعة الهائلة في ذلك الزمان، زمان التي القوافل كانت تمشي بالعشار وبالإبل وبالكذا، مو زمان الطائرات والسيارات ومراكز التواصل. كيف انتشرت في هذه البقعة الواسعة؟ ما عندنا مثيل إلى. لماذا؟ لأن النبي جاء بشيء جديد، في كل حياته مستجدات، حوادث جديدة. وهذه الحقيقة درس لنا. نحن في نفس الوقت الذي نؤمن بالتراث ونؤمن بالماضي ونستفيد من الماضي كما ذكرت سلفا، في نفس الوقت لا نقتصر عليه، لا نجمد عليه، إنما نقتحم المستقبل. وحرام على أمة الإسلام التي ربنا أرادها أن تكون خير أمة أخرجت للناس، حرام عليها أن تتخلف عن سائر الأمم. أنا خلال 50 سنة اللي أعي الأمور وأتابع الأحداث العالمية، أشوف أمم كانت مستضعفة متخلفة، لا عندها تكنولوجيا ولا عندها اقتصاد ولا عندها كذا، كيف خلال هذه الفترة قفزت إلى الأمام؟ والأمة الإسلامية لا تزال تراوح مكانها، وربما تتخلف، وربما تتخلف. لماذا؟ هذه هي الأمة التي أرادها النبي، هذه الأمة اللي يقتل بعضهم بعضا بدم بارد، يصرفون المليارات. ما صرف على حرب اليمن حتى الآن خلال هذه الفترة القصيرة أكثر من 120 مليار دولار. ألم يكن أحرى بنا أن نصرف هذه الأموال في إطعام الناس الجائعين، في دواء لهؤلاء المرضى؟ كل 10 دقائق طفل يموت في اليمن بسبب الجوع. 400,000 طفل الآن مهددون بالموت جوعا في اليمن. هذه هي الأمة الإسلامية؟ هذا هو الدين؟ ما يجري في سوريا وما يجري في الصومال وما يجري في السودان وما يجري في ليبيا وما يجري في مصر، وأقول بقية الدول على الخط، يعني الآن الجزائر، الآن تونس، الآن المغرب، الآن هذه الدول في شمال إفريقيا كلها مهددة بانتشار الإرهاب. وهذا العراق أنتم تعرفون ماذا يجري فيه، هدموا بيوتهم بأيديهم. ماذا فعلوا؟ إخواني اللي يروحون الفلوجة أو يروحون الرمادي أو يروحون لأطراف الموصل يأتون بأخبار مزعجة، كيف الهدم والدمار، الدماء والدمار. تخلفنا، هذه هي أمتنا. لكن من الذي يقودنا إلى المستقبل؟ أنتم علماء الدين في أي أمة من الأمم، ولا أستثني إلا قليلا علماء الدين الذين حملوا راية النهضة، سواء حملوا راية التحرير أو التحرر أو حملوا راية النهضة والتقدم، نجحوا، نجحوا ونصرهم الله سبحانه وتعالى. وأنا متفائل في وضع العراق، ما دام الشعب العراقي نجده اليوم يلتف حول المرجعية وينطلق إلى الجبهات بأمر من المرجعية، ويقوم بالتضحية بعد التضحية من أجل الدين تحت لواء المرجعية، أقول أنتم إن شاء الله أيضا تبنون العراق تحت راية المرجعية إن شاء الله. وتنتشلون هذا البلد من هذه الوحدة التي وضعت فيها بمؤامرات دولية. بس كلمة أقول ولا أريد أن أطيل عليكم، مقتل إسرائيل والصهيونية العالمية في الجبهة الشرقية وليس في الجبهة الغربية، يعني سيناء أكو أرض واسعة تفصل بين مصر وشعب مصر وبين إسرائيل الغاصبة، لذلك لا يمكننا أن نفكر أنها مهددة من قبل مصر، إنما هي مهددة من قبل الشرقية، يعني من قبل سوريا ومن قبل الأردن. واقرأوا إخواني، خل نقرأ إحنا قبل غيرنا، لأن إحنا نقرأ ونفسر التفسير الصحيح إن شاء الله.
فلنقرأ تاريخ توجس الصهاينة خيفة من العراق ومن جيش العراق، رابع جيش في العالم. كيف دفعوا هذا الجيش لمواجهة إيران بعدما تحررت إيران من دكتاتورية الشاه، وبعدما حملت راية فلسطين بعد ذلك مقبل؟ كيف دفعوا الجيش العراقي لمواجهة إيران؟ من سنوات دمار، من سنوات دماء، من سنوات كوارث، وبعدئذ دفعوا باتجاه الكويت الجيش العراقي. بعدين ماذا جرى في العراق أنتم ما عرفتم. حطموا الجيش العراقي، لأن الجيش العراقي هو الجيش الذي كان ينبغي أن يلتحم مع سوريا ومع الأردن ومع بقية العالم العربي ويكون قادرا على مواجهة الأحلام التوسعية للصهاينة. لكن هاي المؤامرات من جهة، وعدم التنبه وعدم التذكر وعدم التفكير من جهة أخرى. واليوم إحنا العراق نشوف الجيش وين رايح والمن يحارب كيف. لذلك أنا في بياني لصردة أكثر أمس قلت يا ليت ما جرى في حلب يتكرر في الموصل، يا ليت عقلاء القوم يجلسون ويفكرون بأن لا تكون هناك كارثة أخرى في المنطقة. نسأل الله أن هو الذي يمنحنا القوة ويمنح علماءنا وقادتنا المخلصين النجاح والتوفيق في هذا الخط. إذن النبي اقتحم المستقبل، فاتح فاتح فاتح، وكل من يريد أن يكون على خط النبي يجب أن يكون فاتحا. فاتحا يعني شنو؟ يعني يقتحم المستقبل، يعني يبني، يغير، يصلح، يتحرك إلى الأمام، يكون يسبق الآخرين ولا يسبقه أحد، هذا الفاتح للمستقبل. ولكن النبي أيضا مهيمن، والمهيمن على ذلك كله وهذه الآية الكريمة في سورة المائدة. ربنا سبحانه وتعالى يقول حينما يذكرنا بقصص الأنبياء السابقين، يقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني خاتم للمستقبل للماضي، ومهيمنا عليه. مهيمن يعني فيما نجده في الإسلام. الإسلام جاء بالبصائر الأكمل، جاء بالقواعد التامة، جاء بالأصول العلمية الواضحة. فإذا كان كل نبي جاء بجزء، فالإسلام جاء بالكل، وبالإضافة إلى الكل بالحكمة التي تحيط بما جرى ويجري. لأنه من أهم إنجازات النبي ونعم الله على الأمة بالنبي أنه علمنا الحكمة، علمنا كيف نعيش ولماذا نعيش وكيف نفهم الواقع كما هو، ونهيمن عليه. ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ثم يقول ربنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نحن الآن نستقبل بعد ولادة النبي ولادة عيسى بن مريم روح الله، وربنا هنا يقول دعوهم يعملون بواجباتهم وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وفي آية سابقة يقول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، دعوهم يحكمون بدينهم. ونحن ندعو الأديان السماوية كلها إلى العودة إلى دينهم والانفتاح على الإسلام، ومن ثم إن شاء الله الاهتداء بنور الإسلام. إخوان، هذا الإسلام وهذه الحكمة الإلهية نجدها اليوم في الحوزات العلمية وإن بصورة مصغرة. أنا حقيقة لا أقول ذلك محاباة، ولا أقول ذلك لأنني أنتمي كطالب صغير في هذه الحوزات العلمية،
لا أقول ذلك، إنما بعد دراسة وافية وجدت أن الوعاء الذي لا يزال سالما، لا يزال موجودا، ولا يزال هذا الوعاء قد استوعب الكثير من حكمة النبي وآل النبي عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، هي الحوزات العلمية. فإذا نحن علينا قبل غيرنا أن نعمل باستمرار وبجدية في سبيل تقوية هذه الحوزات وتوسعتها وتنميتها. ولأن هذا اليوم يوم ميلاد إمامنا جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق كان كرامات الإمام علي عنده، كان كرامات الصديقة الزهراء عنده، كانت فضائل الإمام الحسن والإمام الحسين طبطي الرحمة عنده، عبادة الإمام زين العابدين عنده، زهد وعبادة وعلم الإمام الباقر عنده، ولكن الظروف المحيطة بحياة الإمام الصادق سمحت له بأن ينشر الفقه وينشر العلم ويكون رئيس مذهبنا، ونفتخر بذلك. صلوا على محمد وعلى نفتخر أن يسمونا نحن الجعفريين، نحن جعافر بلا جعافر، نفتخر بذلك لأن إمامنا سلام الله عليه قدوتنا رسم ليس لنا فقط بل للعالم أيضا منهاجا سليما في العلم والمعرفة وفي إيجاد حياة آمنة سليمة ناهضة متقدمة. ولذلك أقول هذا اليوم يوم الحوزات، لازم نفكر. طيب، هناك الحمد لله مرجعيات وهناك مؤسسات يجب أن تقوم كلها بهذا الدور، ولكن كل واحد منا، كل واحد منا يستطيع إذا تواصل مع رسول الله ومع أهل البيت أن يصبح مؤسسة، أن يتحول إلى تيار في الأمة. طالب العلم ليس واحد بسيط. أولا طالب العلم قال للدنيا وداعا، وقال للأهل استوعبوني انتظروني، وانتمى إلى الدين، انتمى إلى رسول الله. هاي العمام اللي نخليها ونحن بين كل الناس، نخلي شيء على رأسنا، هذا رمز، رمز أننا ننتمي إلى خط أهل البيت، إلى خط الرسول، هذا تاج رسول الله على رؤوسنا، هذا رمز. معناته إحنا قررنا أن نكون من هذا الخط الرسالي، من خط النبي وأهل بيته، وهذا يعني أننا نستطيع أن نتمثل ذلك الخط بكل تفاصيله. إخواني، أنا الآن أقول كلمة واحدة، وكانت لي كلمات كثيرة ولكن الوقت داهمني، أقول كلمة واحدة. نحن يجب أن نحول المجتمع المؤمن، أعود وأقول المجتمع المؤمن الذين يؤمنون بالدين إيمانا راسخا، ويؤمنون بالنبي وأهل بيته إيمانا حقيقيا وولاء حقيقيا، نحولهم كلهم إلى حوزات. كل إنسان مؤمن اليوم لازم يصير حوزوي، ولو بلا عمامة، ولو بلا ترك أعماله الأخرى، يكون مهندس، يكون دكتور، يكون أي شيء مو مهم، ولكن جزء من وقته يدرس الفقه، يدرس الدين. إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما كان يمشي في أسواق الكوفة ويقول معاشر التجار الفقه ثم التجارة، التاجر فاجر حتى يتفقه في الدين. لمن كان يحكي؟ كان يحكي للتجار، أليس كذلك؟ التاجر فاجر حتى يتفقه في الدين. أين نحن من هذا؟ والله يعلم أن الوقت الذي تصرفه هؤلاء الناس في دراسة العلم أفضل بكثير من الوقت اللي يصرفونه في نظر إلى لعب الكرة أو التواصل مع الإنترنت والأحاديث السخيفة. الكثير منها سخيفة في الإنترنت،
أفضل بكثير من هذا الوقت الضايع. إمامنا الصادق سلام الله عليه يقول: إذا بقي من عمرك يومين بدأ تتعلم في اليوم الأول ليعينك لليوم الثاني، تعلم في أولهما ليعينك في آخرهما. يعني إنسان مسألة فقهية واحدة يفهمها ثم يموت أفضل من أن لا يفهمها، يموت فقيها. ينبغي كل واحد منا أن يسعى من أجل إيجاد حوزات مسائية، حوزات منزلية عبر طرق الوسائل الحديثة، بشكل اللي نعمم هاي الحوزات. الآن شاب مؤمن صالح يقوم يروح للجبهة ويقاتل ويجاهد وثم يستشهد، أقول هذا اللي يستشهد هل تفقه في الدين واستشهد أم لا؟ أنا كلمتي أوجهها إلى الحشر، أقول شباب أنتم في الجبهات وفي أوقات الراحة في أوقات العطلة روحوا درسوا ودرس العلم، لأنه أنت تجاهد وأنت تعلم وتفهم خير من أن تجاهد ولا تفهم ولا تعلم. هذا يعينك، هذا يرفع منزلتك، هذا يخليك مع الفقهاء يوم القيامة. هذه هي البصيرة التي أود أن أعرضها بخدمتكم، والبصيرة التي نسأل الله أن يوفقنا جميعا للخدمة في هذا الاتجاه إن شاء الله. أسأل الله بحق النبي الأعظم وبحق وصيه الأكرم وبحق الصديقة الزهراء وبحق سبطي الرحمة وبحق أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يمن علينا بالتفقه في الدين والتقوى، وأن يجعل مجتمعنا مجتمعا متفقها عالما متمسكا بأهداف الدين بالعقائد والفقه والأخلاق. أسأله سبحانه وتعالى أن يمن على شعبنا بالنصر المؤزر القريب على هؤلاء الإرهابيين التكفيريين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتنا ويؤلف بين قلوبنا ويجعلنا يدا واحدة على أعدائنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الحكمة هي الغالبة في قرارات قادتنا السياسيين في العالم